بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل للإمام مالك في موطئه إلى أن قال رضي الله عنه نفعنا بعلمكم الدارين، إلى أن قال: باب الزكاة في العين من الذهب والورق. حدث وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فاتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وقراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيب من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. باب الزكاة.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم
على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على
سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك منهجه الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الواحد الأحد وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم إلى يوم غد وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بزكاة العين، والمراد بالعين النقد من الذهب والفضة. فالزكاة في العين من الذهب والورق وهي الفضة، يقال لها الورق ويقال لها الفضة، ويقال كما يقال للذهب التبر والعسجد إلى غير ذلك من أسمائه. وكان يذكرون للاعتبار أهل العلم فيقولون سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، إنما سمي الذهب ذهب لأنه يذهب ذهب. سميت الفضة فضة لأنها تنفصل عن صاحبه وتنقطع. وسمي المضروب من الذهب دينارا، وسمي المضروب من الفضة درهما. وقالوا للاعتبار النار آخر دينار نطقت به دينار، والهم آخر هذا الدرهم الجاري درهم، فآخر الدينار نار آخر الدرهم هم. النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاري، والمرء بينهما ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والنار، ومن أدى حق الله فيهما صارت وسيلة له للقرب منه، ودخل بداية النعمة المال الصالح الرجل الصالح، وإلا فأكثر أصحابها مالهم إلا الهم والنار، الهم في الدنيا والنار في الآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إلا من أقام بحق الله فيها واتقى الله فيها. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما أدي زكاته فليس بكنز. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره كما جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. وذكر لنا عن المكاتب، سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، يعني قاطعه على مال يتلزم فيه الزكاة، فقال وصفه بعظيم يعني أنه مقدار نصاب في زيادة، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق أن جده لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، فاحتج بفعل أبي بكر عليه رضوان، فمال المكاتب ملك المكاتب له ضعيف حتى يتخلص من الرق، وكذلك السيد يتوقف أن يكون المال من ملكه فلا يملك إلا بعد أن يسلمه له المكاتب، فإذا سلم له احتاج عند الاستلام إلى مرور حول حتى تلزم عليه فيه الزكاة. لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، فعند قبض المال واشترطوا أن تكون ملك تام الشافعية في وجوب الزكاة، وما كان ملك ضعيف لا تلزم فيه الزكاة، ومنه مال المكاتب، لأنه إن أدى مال الكتابة سلم له، وإن عجز سلم للمولى. إذن بما أخذه من كتابة قطعة لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين يقبضه، لأن في خلال الحول وهو العام السنة يتمكن من تنميته ويتمكن من استثماره. أيوة. فجاء التقدير في الشرع بالسنة بالحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أن يمضي العام، ففي خلال العام يمكن استنماء المال واستثماره. يقول القاسم بن محمد: وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم، جمع عطية وهي ما يعطيهم الإمام من بيت المال ويوزع على الناس، سأل الرجل الذي يعطيه عطاه المقدر من بيت المال السنوي: هل عندك من مال آخر وجبت عليك فيه زكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، لأنه الخليفة الذي يأخذ الزكاة من الرعية، فمقدار الزكاة يأخذ من هذا المال، فيحمله من اشترط النية من المزكي وما لذلك على أنه يعين له فينويه ويرده على بيت المال زكاة. أخذ من عطاء زكاة، وإن قال لا ليس عنده مال، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. ففيه بيان أنه من وجب عليه زكاة في مال يجوز أن يخرج الزكاة من مال آخر مقدار ما وجب عليه الزكاة من نفس المال، ولا يلزم أن يكون من نفس المال، ويسأله عندك مال تجب في زكاة؟ نعم، فيأخذ من هذا العطاء الجديد الذي يملكه الآن مقدار زكاة المال الذي وجب دار عليه فيه الحول. أيوة. وهذا أو المسألة الثانية أن هذا الأسم الخليفة ناب عن المزكي الذي وجبت عليه زكاة وضعها في موضعها، ويأتي معنا في هذه المسألة بعض البيان. يقول: وإن قال لا أسلم لي عطاه ولم يأخذ منه شيئا، فلو حدثني الملك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قدامة بن مضعون بن حبيب كان من أهل بدر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، قال: كنت إذا جئت عثمان ابن عفان رضي الله عنه يعني أيام خلافته، أقبض عطائي، أي لأجلي أقبض عطائي نصيبي من بيت المال، هل عندك من مال؟ وهذا نظام توزيع الفائض في بيت المال على أو الوارد إليه على أهل السبق في الإسلام وعلى المحتاجين، نظام جاءت به الشريعة الغراء وسبق إليه المسلمون أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من سواهم من جميع الدول والشعوب في العالم، فكان هذا الترتيب ما الذي استفادوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء، فكان يرتب على الناس من الدخل العام للدولة ما يحتاجون إليه، ومرتب أيضا من بيت المال لأهل السبق إلى الإسلام والذين سبق منهم الجهاد أعطية توزع عليهم في كل عام. قال إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، أي نصيبي من العطاء من بيت المال، قال سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، عندك شيء من الذهب والفضة مر عليه حول عندك تلزم فيه الزكاة، يعني هو نصاب ومر عليه العام، فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، مقدار ما يلزمني من زكاة ذلك المال، وإن قلت لا ليس عندي مال يجي فيه زكاة، فإن لم يكن شيئا أصلا أو شيئا دون النصاب أو لم يحل الحول عليه دفع إلي عطائي أن يكون له ولم ينقص منه شيئا. وفيه أن الناس مصدقون في أموالهم وما يلزم عليهم فيها في الزكاة وحسابهم على الله تبارك وتعالى. سيدنا أبو بكر يسأل الذي يجي، سيدنا عثمان يسأل الذي يجي، إن قال لا 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 أطعم، ولم يقول يمكن شيء عندك متأكد منك، وأن هم آمنون على أموالهم وحسابهم على الله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال، يعني كان أريد به الذهب والفضة وكذلك مال التجارة فذلك صحيح، أما فيما يتعلق بالزرع فقد قال الله آتوا حقه يوم حصاده، وأما ما يتعلق بالمعدن كذلك والركاز فعند وجوده. ولكن المراد المال الذي هو من الذهب والفضة إذا أخذ وملك فلا تلزم الزكاة حتى يمر عليه الحول. وهكذا جاء في رواية أبي داود وابن ماجة وغيرهما. فإذا أراد أن يخرج الزكاة قبل الحول وهي المسمى بالزكاة المعجلة فذهب الإمام مالك أنه لا يجوز ذلك، والذي نقل عن علماء مذهبه أنه إنما يكون قبل الحول بخمس أيام إلى عشر أيام، وقال بعضهم إلى شهر، فلا يمكن تعجيل الزكاة قبل ذلك. أيوة. فمن أخرج زكاة ماله قبل حول الحول، فالأزملاء الرواية عند مالك أنه لا يجزئه ذلك، وعلمت ما قال علماء مذهبي من جواز ذلك قبل الحول بأيام معدودة ما بين خمسة إلى عشر وقيل إلى شهر يخرج الزكاة قبل أن يحول الحول. فالقول الأول عند مالك أنه لا يجزي قطعا حتى يحول الحول، القول الثاني أنه يمكن التقدم بهذه الأيام التي ذكرنا، بل قيل باليوم واليومين وقيل بالعشر الأيام وقيل بالشهر. وجاء في رواية عن ابن القاسم نقال الشهران فما دونهما، هذا غاية ما قيل في مذهبه. يقول سيدنا أبو حنيفة ومثل الإمام الشافعي أنه يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها قبل أن يحول الحول فتكون الزكاة المعجلة، والحول شرط من شروط وجوب المال، فقال مالك أنه لا يجوز تقديمه عليه. فقال الحنفية والشافعية يجوز تعجيل الزكاة عن وقت الحول، ثم ينظر وقت الحول إن كان مقدار ما أخرجه من الزكاة يستوعب الواجب عليه انتهى، إن كان هذا بالنسبة للتجارة، وإلا فبالعبرة عندما حال الحول. كذلك إذا انضاف إليه في أثناء الحول مال وأدخله فيه فهو عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة بالنسبة للنصاب يضم إلى السابق، فإذا كان الداخل دون النصاب تلزم، إلا أن في الحول لا، في الحول هذا يلزم فيه الزكاة في حوله والزايد الذي دخل في الحوله، وإن كان دون نصاب لكنه يضم إلى ذاك في النصاب. نعم. ولكن قال بعض الأئمة وإذا عند الملكية أنه إذا دخل من نفس الجنس في أثناء الحول وشارك في الحول أصله، كالحال عند الجميع فيما يتعلق بالتجارة، ما دخل عليه آخر يوم من الحول مثل الذي دخل مثل الذي كان في بدابه التجارة أول يوم، نفسه الحول واحد. وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يقع بعد كمال النصاب وانعقاد الحول، لكن عند التعجيل اشترط الشافعية أن يبقى المعطى للزكاة من أهل الزكاة وقت الحول، فإذا أعطى أحد من الزكاة المعجلة ثم مات قبل أن ينقضي حوله أن يصل حوله فصار غير محسوب من الزكاة، لابد أن يخرجه، أو تحول إلى غني مستغنى في أيام حال الحول، والذي أعطاه الزكاة تحول إلى غني من غير الزكاة الذي أعطاه إياه ليس من أهل الزكاة، فما صحت، فلا بد أن يخرج مقابل ذلك. وهل يجوز استرجاعه إن أخبره أنه زكاة معجلة؟ جاز، وإلا لم يجوز له أن يعود فيه. لا إله إلا الله. وقال الحنابلة كذلك يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، واستدلوا بما جاء عن سيدنا علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. أيوة. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، وهكذا. وعلمت القول في مذهب مالك وهو كذلك يروى عن غير من أهل العلم كسيدنا سفيان الثوري وربيعة وداود أنه لا يجزئ إخراج الزكاة حتى يحول الحول. ثم عرفت ما ذكر أصحاب مالك من يوم يومين إلى 10 أيام إلى شهر إلى شهرين، هذا آخر ما ذكروا، في رواية ابن القاسم أنه شهر أو شهرين. فإذا وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب جاز تقديم الزكاة، إنما وجب بسببين النصاب والحول جاز تقديمه على أحد السببين. إذا قد نصاب يجوز تقديمه قبل أن يحول الحول على من قال به من الأئمة الثلاثة كما سمعت. وجاء في رواية الترمذي عن سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، في لفظ قال إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول، وأخذ به الإمام أحمد أنه لسنتين فما دون ذلك سنة وسنتين يجوز تعجيل الزكاة، أما قبل ملك النصاب فلا يصح تعجيل الزكاة، يعني ما جاء أدنى سبب للوجوب حتى يعجل، لكن إذا وجد أحد السببين سواء. وجاء عن معاوية بن أبي سفيان أن أول من أخذ من الأعطية الزكاة، قد تقدم معنا فعل سيدنا أبي بكر وفعل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني يأخذ من نفس الأعطية الزكاة، يعتقد أن الزكاة فيها واجب على المريض، هذا الذي لم يرد عن من قبله إذا أراد هذا أنه يقول هذا عطاؤك خرج زكاته، وهذا خارج عن المسائل الأولى التي جاءت عن سيدنا بكر وسيدنا عثمان، ما يسألون عن مال الذي عنده والذي مر عليه الحول والذي وجبت فيه الزكاة، ما هو مال بيعطونه إياه، هذا عبد الآن بيدخل إلى ملكه ولم يمر عليه الحول، ولكن كأن قوله أول من أخذ من الأعطية الزكاة يعني من نفس الأعطية رأى فيها الزكاة، هذا غريب ويكون خارج عن قول الجمهور أنه لابد من أن يحول الحول، لابد من حول الحول، وبذلك تم الإجماع من بعد أنه لا يجب الزكاة إلا أن يحول الحول، قال ما يكون أن السنة التي الاختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا خالصا يعني من الذهب، كما تجب في 200 درهم أي من الفضة أي نصاب الورق، فإذا نصاب الذهب 20 دينار من هذه الدنانير الشرعية، كل 10 دراهم 7 دنانير، وفي تقديرهم في ذلك الوقت والزمان، الله لا إله إلا الله، فما بلغ من 20 دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ليس عليك يعني في الذهب شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، في 20 نصف دينار لأن ربع العشر، نعم، فعشر 20 2 دينارا وربع 2 نصف، فيلزم في 20 نصف دينار وهو ربع العشر. وجاء أيضا في الحديث ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. وجاء في رواية ابن ماجه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا ربع العشر. عن سيدنا علي رضي الله عنه قال على كل 40 دينارا دينار، في كل 20 دينار نصف دينار، يعني العبرة بربع عشر قال أو كثر. علمنا قول أكثر العلماء أن الزكاة تجب في مقدار 20 دينارا وزنا، وعليه الأئمة الأربعة، ومن العلم من ربط الذهب بأن يكون مقدار 20 دينار يبلغ مقدار 200 درهم، فإن نقص في الصرف فينتظر حتى يبلغ مقدار ما يحصله من الذهب ويملكه من الذهب مقدار 200 درهم من الفضة، ولا يعمل بهذا القول، بل للذهب نصابه وللفضة نصابها. قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصاني زكاة، لأن النصاب ما كمل، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا يعني زادت الدنانير الناقصة يعني زادت على 20 زادتها 20 دينارا وزينة أي كاملة الوزن ففيها الزكاة. قال مالك وليس في ما دون 20 دينارا عينا يعني ذهبا خالصا الزكاة، يعني إذا كان ناقصة الوزن ما تجب فيها الزكاة إذا نقصت عن 20. إذن النصاب في الذهب 20 مثقال. قال مالك وليس في 200 درهم ناقصة ناقص الوزن بينة النقصان الزكاة، فإن زادت درهم الدبل زاد 200 درهم ففيها الزكاة لأن بلغت نصاب. إذن النقصان الواضح في يمنع وجوب الزكاة كما ذكره الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد أو يروى عنه أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال تلزم فيه الزكاة، وإن نقص أكثر من ثلث المثقال لا تجب فيه الزكاة. فإذا كان عنده 19 دينار ونصف تلزمه زكاة، عنده أكثر من ثلث نقص ما تلزمه زكاة. فإذا كان عنده 20 دينار إلا ربع دينار فتلزمه الزكاة عنده لأنه نقص أقل من الثلث. فيقول إذا نقص ثلث مثقال زكاة، وإن نقص نصف مثقال لا زكاة فيه. وهكذا يقول الإمام الشافعي كما كقول الإمام أحمد بن حنبل أنه إذا نقص ولو يسيرا سقطت الزكاة. كذلك يروى عن الحنفية قال فإن كانت تجوز بجواز الوازنة الكامل الوافية رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم، يعني إن كانت الناقصة نقص يسير عند الوزن يتسامح فيه ففيها الزكاة عند الإمام مالك. وعلمت تقول لإما الذات أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ نصابها، والإمام أبو حنيفة والشافعي، وقول الإمام أحمد أنه الثلث الدينار ما يضر إذا نقص الثلث فأقل تلزم فيه الزكاة. طيب وقال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وزينة يعني كاملة الوزن وصرف الدرهم ببلده 8 دراهم بدينار أن لا تجب فيها الزكاة، يعني صار مجموع صرف الدرهم 20 دينار لا تجب فيها الزكاة، وإن بلغت نصاب ذهب قيمتها، يعني إذا صرفناها بالذهب تبلغ نصاب، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا يعني ذهبا أو 200 درهم فضة فلا يعتبر النصاب الآخر. بمعنى إذن لو ملك نصابا من الذهب سواء كان صرفه بالفضة يجيب نصاب الفضة أو أقل أو أكثر تلزمه الزكاة، فإن كان أقل لكن غلي الذهب فصار صرفه بالفضة إذا صرفه هو أقل من 20 دينار عنده 19 18 دينار لكن لو صرفها فتجيب 200 درهم فضة فهي ناقصة في عين الذهب، لكن لو صرفها فضة فتجيب مقدار نصاب لا يلزمه، ما هو عنده ذهب ما عنده فضة. وكذلك في الفضة إذا عنده مقدار النصاب وإن كانت لا تأتي بمقدار النصاب من الذهب إذا هي 200 درهم يلزم فيها وهي 21 وقية يلزم فيها الزكاة. قال هذه لو صرفناها بتجيب وقيتين ذهب فقط، يعني نحو 16 أو 14 دينار ما بتجيب 20 دينار. وإنه وإن كان هي فضة قد بلغت نصاب فأخرج زكاتها. وبالعكس إذا كان عنده فضة مقدار 150 و160 درهم لكن الفضة غليت لو باع بدبة تجيب له 20 مثقال، تجيب 20 دينار ذهب، لكن حال الحول عليه وهي فضة عنده دون المدين ما عليك زكاة، لأن العبرة بالنصاب الذي عندك لا اعتبار باختلاف الصرف من وقت الوقت. نعم. قال مالك في رجل كان عنده 60 و100 درهم وازنة، صرف الدرهم ببلده 8 دراهم بدينار، فصارت 160 بتجيب له قيمة 20 دينار، أنا لا تجيب فيها الزكاة وإنما تجيب في 20 دينارا عينا أو 200 درهم بنفسها، لا يحسب قيمة أحدهما من الآخر. من كان عنده فضة لا تبلغ النصاب لا زكاة عليه فيها، وإن كان قيمتها من الذهب تبلغ النصاب. وهكذا وكذلك إذا كان عنده مقدار نصاب من الفضة ولكنه ما يأتي بمقدار نصاب من الذهب فتلزمه الزكاة لأنه الذي عنده فضة. وهكذا قال مالك في رجل كان له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجرى فيها، فتجرى يعني اتجرى، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب في زكاة أنه يزكيها، يعني المعتبر في النصاب عندما آخر الحول، وابتداء الحول يكون بابتداء التجارة، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول على الحول بيوم واحد فإنه يلزمه الزكاة، أو بعدما يحول عليه الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك في رجل كانت له 10 دنانير تجر فيها، فحال عليه الحول وقد بلغ 20 دينار يزكيها مكان، لأنه وإن ابتدأ التجارة بغير نصاب ولا ينتظر بأن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 ثم لا زكاة فيها عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراج وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. يقول فأن عمل أهل المدينة عندنا يعني كلام الفقهاء 7 في المدينة أن الإجارة والخراج والكراء المساكن ولا تجب فيها الزكاة مثل كتابة المكاتبة حتى إذا قبضها وحال عليها الحول وجبت الزكاة، فلا زكاة في شيء من الفوائد حتى يحول عليها الحول من بعد قبضها. وهكذا فمن أجر داره قبض كراها فلا زكاة عليه حتى يحول الحول وهو مقبوض عنده. وجاء في رواية عن إمام أحمد أنه يزكي إذا استفاده، والمعتمد في مذهب أحمد كالإمام مالك والإمام الشافعي أنه ما تلزم الزكاة إلا أن يحول عليه الحول بعد قبض الفائدة. وأخذوا بعموم حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. وجاء في رواية عن الإمام أحمد لو أجر داره 2 سنين ب40 دينارا ملك الأجرة من حين العقد وعليه زكاة الجميع إذا حال عليه الحول. أما ملك المكاتب فليس بتام لوجود المنافي، لأنه داير بينه وبين مولاه، إذا عجز بيرجع إلى مولاه سواء، فلا زكاة على المكاتب. وقال مالك في الذهب والفضة يكون بين شركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 100 درهم فعليه فيها زكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه زكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه زكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته. إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه زكاة، لكن الله قال ليس في مدون 5 واج من الورق صدقة. قال ما ذلك؟ وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين أن الشركاء في العين والمشي والزرع إذا لم يميز مال أحدهم بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد، ويكون كلهم عليهم الزكاة، وإن كان المقدار الذي يملكه بعضهم أقل من من النصاب. ويقول الحنابلة لا أثر للخلطة في غير الماشية، وأن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد. طيب، ولم يفرق الإمام الشافعي بين المواشي وغيرها، مال الخليطين يعتبر كمال واحد. قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها، لأن مالكها واحد. كان قال عند ذا قليل وعند ذا قليل وعند ذا، بس مجموعها نصاب، يقول عليك الزكاة. ومن أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها، من أفاد فائدة لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول، وهو كذلك عند أكثر الأئمة، وعند الحنفية خلاف. ويقول لا، الحنفية من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به فيتبع في الحول أصله. يعني إذا ملك نصاب عنده 20 مثقال ذهب، بعدين بعد شهر جاله 2 مثقالين، بعد 5 أشهر جاله 3 مثاقيل، بعد 8 أشهر جاله 4 مثاقيل، لما يجي الحول حق الأول هذا نقول خرج زكاة 28 مثقال. قال هذا عبد الله قريب جاته دي قبل كم أشهر، يقول الحول تبع الأول هذا عندهم. وعند الشافعية يقول ال 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 النصاب قد كمل، والحول كل من حين ما ملكته يبدأ نصابه، من حين ما ملكته يبدأ حوله، من حين ما ملكته يبدأ الحول، وهكذا. رزقنا الله أداء إيتاء الزكاة على وجه وإقام الصلاة على ما هو أحب إليه، واجعلنا من المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، لما عند ربهم راجون وطامعون في لطف وعافية، وثبتنا على ما يحبه منا، وتولانا بما هو أهله في الحس والمعنى، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.